بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين، عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره أتم الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي استعرضنا فيه في الحلقات الماضية أبوابا، باب الطهارة ومسائل في الطهارة مهمة. وضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا البرنامج وأن ينفع بهذه القناة وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم.
اللهم آمين. شيخنا حفظكم الله، بقي مسألة في قضية الثياب النجسة والطاهرة. قلت يشكل على بعض الرجال والنساء كذلك في الثياب التي تلي العورة مباشرة، وما يخرج فيها من النجاسة سواء الرجل من المذي أو المرأة من إفرازات أو غيرها، فيشكل عليهم من ناحية مشقة التحرز منها، فهل وكذلك يعني ضياع النجاسة في الثياب، ما يدري يعني أين مكان النجاسة وكذا، فلو تبين يا شيخ الحكم فيها حفظك الله.
أولا بالنسبة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأولا بالنسبة للمذي فإن نجاسته مخففة على الصحيح، ويكفي فيه النضح، لا يجب الغسل والفرك، ولكنه نجس، ويجب أن العبد أن ينظف هذه النجاسة، ويكفيه النضح، إذا رش عليه الماء فإنه يكفي ولا يلزم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولعل هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في باب إزالة النجاسة. وأما من جهة هذه النجاسات، لا يصح للعبد أن يصلي فيها متى كان متمكنا من إزالتها، لأنها نجاسة، والله تعالى يقول وثيابك فطهر، فيجب عليه أن يطهرها، فإن شق عليه تطهيرها وكان منها أشياء تخرج في أثناء الصلاة فإنه يتحفظ منها، يتحفظ منها. كنا أيضا، كنت ذكرت لي في لقاء جانبي ما يتعلق بمياه الطرقات والمياه التي تسقى بها الحدائق، وهي من مسائل المياه أيضا. الأصل كما تقدم في المياه هو الطهارة، ومن ذلك مياه الطرقات الأصل أنها طاهرة، إلا أن يعلم الإنسان وجود نجاسة فيها، فإذا خاض الإنسان في ماء فالأصل أن هذا الماء طاهر، لكن لو تبين له أن هذا الماء خارج من بيارة برائحة كريهة أو بإخبار عدل أو نحو ذلك، فحينئذ يعد نجسا ويلزمه تنظيف ما أصابه من بدنه وثوبه، تنظيف ما أصاب هذا الماء من بدنه وثوبه. وأما بالنسبة للحدائق التي تسقى بمياه، الله أعلم بها، إن كان فيها آثار نجاسة من رائحة أو نحو ذلك، فحينئذ لا يصلي عليها الإنسان إلا أن يكون مع السجادة أو نحوها فيضع عليها، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يصلي. وأما إذا كانت هذه الحدائق تسقى بمياه طاهرة فلا حرج على الإنسان أن يصلي عليها مباشرة ولو لم يكن معه سجادة. وأما إذا جهل الحال ولا يدرى هل هو ماء نجس أو ماء طاهر، فالأصل طهوريته، فالأصل طهورية الماء، والأصل أن الحديقة طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي عنده، فعنده طهوره ومسجده.
لأنه يشكل على بعض الناس يعني في الحدائق، وبعضهم تعرف على أنها لا تسقى إلا من مياه المجاري، يعزكم الله.
تقدم الجواب في هذا.
جميل. ننتقل يعني إلى باب الآنية بعد ما استعرضنا في باب المياه مسائل مهمة واستفدنا منها، فلو تعرفنا على باب الآنية لغة واصطلاحا.
الآنية في اللغة جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي توضع فيه الأطعمة ونحوها. وهذا الباب، باب الآنية، من الأبواب المهمة، لأن الناس لابد أن يكون عندهم أواني، لمآكلهم ومشاربهم واغتسالهم وتنظفهم وطبخهم ونحو ذلك. حينئذ فلا بد من تدارس مثل هذا لعموم نفعه. نعم.
حفظكم الله. نريد يا شيخ لو تعرفنا على مناسبتها للباب الذي قبلها، باب الآنية.
الباب الذي قبله باب الطهارة، وبحثت فيه أحكام المياه. فلما بحث الماء احتجنا إلى بحث الظرف الذي يكون فيه الماء الذي هو الإناء، فإن الماء لابد أن يوضع في أوعية، في آنية، وبالتالي لابد أن نبحث أحكام الآنية بعد الماء مباشرة لوجود الاشتراك بينهما ولوجود التكامل بينهما.
الأصل يا شيخ في الآنية؟
الأصل في الأواني أنها جائزة وأنها طاهرة، سواء كانت من حديد أو من صفر أو من بلاتين أو من بلاستيك أو من الأصل طهارتها وجواز استعمالها وجواز الوضوء منها، ولا حرج على الإنسان في مثل ذلك، إلا أن تكون هناك أسباب أخرى فإنه يمنع لوجود هذه الأسباب، كما لو كانت هذه الأواني مسروقة حينئذ لا يجوز للإنسان أن يستعملها، حتى ولو كان هذا الإناء المسروق عند غيره. مثال ذلك، زيد غصب صحنا من عمر فوضع عليه طعامه لأضيافه، حينئذ لا يجوز لي حتى للأضياف أن يستعملوا ذلك الإناء في أكلهم وشربهم ونحو ذلك، متى علموا بالحال. نعم.
هنا مسألة يا شيخ، أقول قد تكون عند بعض الناس الآن ما يؤخذ من المطاعم مثلا أو المطابخ الصحون أحيانا لا ترد ويعلم صاحبها، وأحيانا من غير تأمين فتجلس عنده مثلا فترة ويستعملها، هل تدخل في هذا الباب؟
نعم تدخل في هذا الباب، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه الأواني ويستأثر بها لنفسه ولا يعيدها إلى صاحبه، هذا أكل مال بالحرام. وحينئذ يأثم الإنسان في كل ثانية أبقى لنا عنده فيها، إلا أن يأذن صاحب المطعم أو يكون من عادته أنه لا يمانع فيما إذا أراد بعض الأشخاص أخذ صحونه
ولو كان مقابل تأمين مثلا، هو يعلم أن التأمين سيؤخذ إن لم يسترد الآنية،
ما يكفي، لا بد أن يخبره. وحينئذ إذا كان يخشى من أنه لن يتمكن من العودة إليه ويصعب عليه، فحينئذ يتصل على صاحب المطعم بالهاتف ويقول هل أنت راض بالمبلغ التأمين يكون لك ونتملك الصحن أو نعود إليك، فإن قال أرغب في صحوني حينئذ لا يلزم هذا الآخذ رد الصحون إلى صاحبها، ولا يلزمه أن يردها بنفسه، لو أعطاها لقريبه أو زميله أو من يثق فيه فردها فحينئذ تبرأ ذمته. نعم.
استعرضنا حفظكم الله يا شيخ الأواني العامة من وضربنا بعض الأمثلة عليها مثل البلاستيك أو البليتين أو غيره أو الحديد أو النحاس وغيره، بقي لنا أن نعرف الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، من الذهب الخالص والفضة، ما حكم الأكل فيها؟
جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة كما في الصحيحين. وفي حديث أم سلمة في صحيح مسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، إنما يجرجر في بطنه نارا. ولذلك فإن الأكل في آنية الذهب والفضة حرام، يأثم الإنسان به.
الحكمة من تحريمه يا شيخ؟
النصوص لم تنطق بهذا، وليس في هناك أمر واضح، والفقهاء اختلفت رؤاهم فيما يتعلق بهذه المسألة، فمنهم من يقول إبعادا للإسراف، ومنهم من يقول إبعادا للخيلاء، ومنهم من يقول مراعاة لقلوب الفقراء، ومنهم من يقول تربية لقلب الإنسان لئلا يتجبر على غيره، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن المؤمن وقاف عند النص، ما دام قد جاءنا النص بإثبات أن الأكل والشرب فيهما حرام فسمعا وطاعة ولا نلتفت إلى مثل هذا الأمر. إن عرفنا الحكمة كان ذلك سببا من رضانا كان ذلك سبب من أسباب زيادة قناعتنا بالحكم وإن كنا مقتنعين به بالأساس، وإن لم نعلم به الحكمة فلا نلتفت إلى هذا ولا نعول عليه، لأن العبرة باتباع النصوص.
إذا لو التمست العلة في التحريم وانتفت هذه العلة يبقى على الأصل.
نعم.
أنه حرم شرعا.
هذه قاعدة عند الأصوليين يسمونها تخصيص بالعلة، التخصيص، تخصيص الحكم بالعلة. عندما تقول العلة كسر قلوب الفقراء، طيب إذا كان الفقراء ما تنكسر قلوبهم به
أو أنهم ما يرون هذه الأواني مثلا،
نعم، فحينئذ نقول العلل على نوعين، علل مستنبطة
جميل
وعلل منصوصة.
جميل.
فالعلل المستنبطة لا يصح تخصيص الحكم بها، والعلل المنصوصة لا مانع من تخصيص الحكم بها، وهنا العلة كما ذكرنا قبل قليل مستنبطة.
مستنبطة.
وبالتالي لا يصح أن نخصص العموم بشيء من هذه العلل المستنبطة.
حفظكم الله يا شيخ. قد يسأل سائل أو يقول قائل، إذا كنا حرمنا الذهب والفضة وحرمهم الشرع، حرمهم الشرع، هل يقاس على الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، غيرها من الأواني الثمينة مصنوعة مثلا من جواهر أو مصنوعة من زمرد أو من لؤلؤ أو من غيره؟
تقدم معنا أن تحريم آنية الذهب والفضة غير معروف المعنى، لأكيد له حكمة لكن لم نعرفها، وبالتالي لا يصح أن نعول على هذه الحكم، وبالتالي فلا حرج، الأصل جوازه، لا نستطيع أن نقول بالتحريم، الأصل جواز مثل هذه الآنية ولو كانت ثمينة وغالية الثمن، بدلا أن نلتفت إليه،
وإن كانت أثمن من الذهب،
وإن كانت أغلى من الذهب والفضة.
يبقى عندنا هنا مسألة، وهي ما لم يكن ذهبا خالصا أو فضة خالصة، يكون مموه مثلا بالذهب والفضة أو مطلي أو مطعم أو مكفت كما ذكر بعض الفقهاء، حكمه يا شيخ؟ الله يا رب يحفظك.
قبل أن نذكر الحكم ودنا نعرف هالأسماء اللي أنت حين جبتها، لأن يمكن أن بعض المشاهدين ما يدروش معناتها، نفرق بينها. أعطنا الأسماء واحد واحد. الأول
المموه.
المموه هذا التمويه يكون بغمس الإناء في ماء حار مليء بالذهب أو مليء بالفضة. هذا إناء في وسطه ذهب وفضة، فيؤتى بمغلية فيؤتى بالإناء فيموه بها ويدخل في هذا المموه. الثاني
المضبب.
المضبب المراد أن يكون هناك شقوق في الإناء فنقوم بتلحيم الإناء، هذا التلحيم يسمى تضبيب، تلحيم الإناء يسمى تضبيب، وهذا على نوعين، تلحيم للإناء كاملا، مثال ذلك الإناء انكسر فنقوم ونضع خط على الإناء من فوق لئلا تتسع هذه هذا الشق.
نعم.
هذا يسمى المضبب. نعم. هذا على نوعين. والنوع الثاني أن يكون على مقدار الشق في مثل التلحيم هالحين اللي نعرفه. نعم.
جيد. كذلك المموه. نعم. قلنا المموه. المكفت.
المكفت يقومون ببرد الإناء وقص أجزاء من حديده ثم يوضع في هذا المكان ذهب. نعم. هذا المكفت.
ممتاز. والمطعم؟
المطعم يوضع ملصقا. هناك شققنا في المكفت ووضعنا في هذه الشقوق، هنا المطعم لا، مثل اللزك به، مثل الحين عندك مثلا هذه المزهرية طعمناها بهذه الأشياء السوداء هذه. كذلك مثل الخاتم هذا طعمناه في الفص، التطعيم هذا.
جميل جميل.
الإناء كذلك يصير فيه تطعيم من هذا الجنس.
تمام تمام.
هذا معنى المطعم بالذهب والفضة.
ما يعتبر مثل المطعم المحشو مثلا أو أنه يحشى أو كذا؟
لا ما يحشى، الحشو هذا مكفت.
أيوة هذا مكفت.
المكفت يؤتى بذهب.
أيوة.
سائح ويشق الإناء. أيوة. ويوضع في مكانه. هذا يسمى
يحشى، يعني في
يحشى. هذا مكفت.
جميل. جميل.
لكن في المطعم لا يرصق هذا الذهب بأماكن من الإناء.
جميل. بقي لنا المطلي، المطلي بالذهب والفضة.
المطلي المصبوغ يجيبون هذا الإناء ويصبغونه بذهب.
أي يعني صبغ. ما يكون ذهب خالص إنما مطلي بالذهب.
مطلي بالذهب والصبغ على نوعين.
جميل.
إما أن يصبغ بفرشة ونحوها وإما أن يوضع في آنية.
جميل.
ذهب مغلي.
ممتاز. طيب لو نأخذ أحكامهم يا شيخ.
الحكم أن جميع هذه حرام، إذا طلي أو كفت أو طعم بالذهب والفضة فهو حرام.
جميل.
ولا يجوز استعماله. جميل. وذلك لأنه يصبح من آنية ذهب وفضة. ورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية الذهب والفضة أو فيه شيء أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم.
ولو كان لحاجة، لحاجة يسير مثلا
هذا في الإناء إذا انكسر لا بأس أن يضبب ضبة يسيرة لحاجة في من الفضة دون الذهب، من الفضة دون الذهب، لما ورد في حديث أنس أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم إن شعب فاتخذ مكان الشعب ضبة يسيرة، ودل هذا على أنه لا بد أن تكون يسيرة ولا بد أن تكون لحاجة. والفقهاء يقولون لا يباشرها حال الشرب، لا يباشرها حال الشرب. ولاحظ هنا قبل أن ننتقل مسألة الحاجة، هنا يقولون إيش لحاجة،
لحاجة. نعم.
ضبة يسيرة
لحاجة.
من فضة لحاجة.
جميل.
المراد بالحاجة ما يلحق بفقده ضرر ويمكن أن يقوم غيره مقامه،
هذا ضابط الحاجة.
نعم.
جميل.
المطلوبات على أنواع منها الضرورات.
جميل.
وهي التي يلحق بفقدها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها. والثاني الحاجيات.
الحاجيات
وهي ما يكون مطلوبا ويلحق بفقده ضرر ويقوم غيره مقامه.
جميل.
ويقوم غيره مقامه. فمثل هذا لا يشترط فيه، يعني لا بد أن تعرف حقيقة الحاجة، ولا يشترط فيه في مسائل الآنية الضرورة، تكفي الحاجة. هناك أيضا مطلوبات أخرى مثل الفضول مثل الواجبات ونحو هذا، لعله نتركه لعله يأتينا في مناسبة أخرى.
نعم. جميل. طيب شيخ لو قلنا الآن في الآلات الحديثة الآن والأجهزة الحديثة وكذا، هل يستغنى عن الذهب في ناحية يعني تلحيم الإناء وكذا؟
كيف يعني؟
يعني هل نقول مثلا لا يشترط أن هذه الضبة مثلا أو هذا الشق أن يعني نلحمه بالذهب مثلا؟ يعني هل نقول إذا وجد غير الذهب مع الآلات؟
طيب.
الحديثة الآن وتلحيمات وكذا، إذا وجد غير الذهب هل نقول يقوم مقامه أفضل؟
الذهب ولا الفضة؟
عفوا الفضة، عفوا أنا ما أتكلم عن الفضة. نعم.
نعم. الذهب كما تقدم معنا
أنه
ما يستخدم إلا وقت الضرورة.
جميل جدا.
قدمنا أن الضرورة ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه.
جميل.
وأما الحاجة فقدرنا عرفنا أنها ما يلحق بفقدها ضرر ويقوم غيرها مقامها. وبالنسبة للآلات الحديثة احنا قلنا قبل شوي أن الحاجة ما يلحق بفقدها ضرر ويمكن أن يقوم غيرها مقامها.
جميل. فإذا قام غيرها مقامها
الأصل أنه يجوز استعمال الفضة.
تمام.
لما مش معنات الحاجة قلنا يجوز.
جميل.
تطبيب الإناء لحاجة. مش معنات حاجة؟ حاجة يعني أنه يلحق بفقده ضرر، واحد
هذا واحد،
ويمكن أن يقوم غيره مقامه.
فلو وجد يعني غيره يقوم مقامه
لا يمنع من استعمال،
لا يمنع من استعمال الفضة،
الفضة في تطبيب الإناء.
جميل. خاصة وأنه قد يكون أقوى من غيره أو كذا أو
لا. عموما هذه القاعدة في الحاجيات.
جميل. جميل. واضح جدا. يعني واضح. بقي لنا يا شيخ الله يحفظك، وقد هذا يسأل حقيقة كثيرا، يعني بعض الناس قد لا مثلا بعض مثلا الأثرياء أو من عندهم مال أو كذا قد لا يقول أنا لا أتخذه للأكل أو للطعام أو الشراب، إنما أتخذه للزينة، يأتي بأواني من ذهب أو فضة وكذا ويجعلها فقط للزينة، لا يستعملها لا لطعام ولا لشراب، إنما يجعلها يتزين بها في البيت.
نقول لا يصح هذا ولا يجوز. هذا يسمونه اتخاذ، يعني عندنا استعمال.
نعم.
والأكل بها والشرب ونحو ذلك. وعندنا اتخاذ يضعها في الدلوب بدون أن يستعملها. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك، وهو قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. معناه أن المؤمن لا يتملكها في الدنيا،
معناه لا باستعمال ولا باتخاذ
ولا بأي نوع،
لهذا الإطلاق لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
فدل هذا على أن المؤمنين لا يملكون أواني الذهب والفضة في الدنيا.
جميل.
يناسب تسأل عن التجارة.
ممتاز، وهذا سيأتينا السؤال الذي بعده. طيب. المتاجرة في أواني الذهب والفضة.
في أواني الذهب والفضة. بما أننا قررنا أن الأصل تحريم آنية الذهب والفضة. هذا هو الأصل، هو القاعدة المستمرة في الشريعة. فحينئذ نقول المتاجرة فيها حرام ولا يجوز للعبد أن يدخلها، والأموال المباعة فيه أموال خبيثة وكسب حرام، وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل ببيع أواني الذهب والفضة، ولا يكون سمسارا فيها، ولا يكون بائعا لها. كل هذا حرام، هذا معصية، وتقدم معنا بعض الأدلة الواردة في ذلك. ولا شك أن يعني اتباع موجب الشرع بترك أواني الذهب والفضة في مثل هذه الأمور أنه هو الواجب والمتعين شرعا، وهو الذي تحصل به المصالح والمقاصد الشرعية.
جميل. نحن نعرف فضيلة الشيخ أنه يجوز للمرأة. طيب.
قبل هذا الكسب الحاصل من المتاجرة في أواني الذهب والفضة نقول هذا كسب خبيث ومال حرام، وأيما جسد نبت من سحت في النار وأولابه، وعلى العبد أن يتخلص منه وينفق فيه. يعني لو قدر أن هناك محل عند أواني ذهب وفضة فنقول يجب عليه التخلص من هذه الأواني ويرجعها إلى مالكها الأصل، ويتفق معهم ويصلح معهم فيما يتعلق بطريقة المخارجة من مثل هذا الموضوع. ولا يجوز للإنسان أن يتخذ هذه الأواني ولا أن يبيعها، ولا والكسب الحاصل منها كسب خبيث وسحت حرام، وسبب من أسباب زوال البركة وعدم إجابة دعاء الله عز وجل للعبد إذا كان يتاجر بها. نعم.
حفظك الله يا شيخ. بالنسبة لو قلنا بتحريم هذا كله التي هي الآنية اتخاذها واستعمالها، لو اتخذ واستعمل غير الآنية هل يقاس عليه؟ مثل القلم مثلا للرجال، أو الساعة مثلا، أو الكبكات، أو الزينة التي يضعها بعض الرجال مثلا. نعم. أو الدوات أو غيرها.
استعمال الذهب على نوعين. النوع الأول استعماله كآنية، وهذا تقدم الكلام فيه. والنوع الثاني استعماله كلباس، استعماله كلباس. فهذا أيضا حكم مستقل وله أحكام مستقلة. ما هو الحكم في مثل ذلك؟ نقول آنية ما هو بآنية، هذا لباس الذهب والفضة من نظارات أو ساعات أو نحو ذلك، فهذا حلال للنساء حرام على الرجال، يعني لباس. واللباس لباس الذهب يجوز للنساء لكنه لا يجوز للرجال. نعم.
الحكمة يا شيخ من إباحته للنساء؟
باب اللباس مغاير لباب الآنية، باب الآنية يسك الباب فيها، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء.
جميل. وهذا كنت ما أسأله. إيه؟ إذا كان مباح للرجال كذاك النساء يعني.
إيه لا، تحريمه عام،
تحريمه مطلق على الرجال والنساء.
هذا في باب إيش؟
هذا في باب الآنية.
باب الآنية.
نبقى الآن في باب اللباس.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة.
جميل.
قال لا تشربوا في صحافهم.
والخطاب للعموم.
نعم. والخطاب للعموم رجالا ونساء. وأما بالنسبة لما يتخذ في زينة المرأة فالله عز وجل قد أباح لهن استعمال الزينة. قال تعالى وليضربن ولا يضربن، الآية آخر الآية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الزينة الخلخال ونحوه. فأجاز لهن استعمال الذهب والفضة في باب اللباس، لكن في باب الآنية الشرع جاء بالقطع، قطع هذا الفعل مطلقا.
نعم. بعض الرجال في استعمالاتهم كالقلم مثلا أو الساعة وكذا يقول هو ليس فيه ذهبا، إنما هو مطلي طلاء خفيفا أو ملونا يسمونه بماء الذهب أو كذا، فيعني هل يدخل فيه كذلك؟
والله تقدم معنا الحديث الدال على أو ظاهره أو فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر، وظاهر ذلك أنه لا يصح للإنسان أن يفعله. كان السؤال عن أي شيء؟
لا، هذا هو السؤال
اللي هو
اللي هي واستعمالات الرجال يعني.
مثل ما تقدم ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لها لبس الثياب، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يعني ثياب الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسها. قد ورد في عدة أحاديث الترخيص للنساء بلبس الذهب والفضة، وبالتالي فإنه لا حرج عليهن في استعماله، لكن لا تستعمله المرأة عند النساء الأخريات، وإنما تستعمله لزوجها تتزين عند الزوج نحو ذلك مما جاءت به الشريعة. نعم.
يعني الذهب ما تلبس أمام النساء؟
لا، يجوز لها لبس
يجوز
الذهب
لها.
يجوز لها للمرأة لبس الذهب أمام النساء ولا حرج عليها فيه، لكن الكلام عن الإرشاد
جميل
والدلالة جميل على الأفضل والأحسن،
أنه يتزين به للزوج،
للزوج أعظم من تزين المرأة للنساء الأجنبيات. فالزوج يحتاج إلى زوجة تسره إذا
جميل
نظر إليها، ومن ذلك أن تتزين له بأنواع الزينة.
لأن بعض النساء قد يغفلن هذا الجانب، يتزيننا في الخارج لكن عند الزوج لا تلبس الذهب.
نعم، تقدم بيان المحظور الشرعي في ذلك.
جميل. بقي لنا يعني مسألة يا شيخ نختم بها هذه الحلقة، التي هي استعمال الرجل للذهب من غير هذه الأدوات، ما استعمل لحاجة، سواء يعني يركب سم مثلا أو غيره مثلا مما يحتاج إليه، مما يحتاج
هذا مهم بحاجة، هذا ضرورة
ضرورة
ضرورة. ليش؟ ضرورة كذلك أيضا وضع الأنف من الذهب، لأن يلحق ضرر بفقد هذا الأمر، ولا يوجد غير الذهب يقوم مقامه بنفس صفاته، فبالتالي لا بأس من استخدام الذهب في مثل هذه المسائل. هذا يسمى ضرورة، لأن يلحق الإنسان ضرر ولا يقوم غيره مقامه. وأما استعماله لحاجة، الحاجة يلحقه بفقده ضرر لكنه يقوم غيره مقامه، وهنا هذا ليس من مواطن الضرورات، وبالتالي هو من مواطن الحاجيات، ومن ثم لا يجوز للرجل لبسه إلا بمسوغ شرعي يأتي من قبل الشارع.
بس الآن يا شيخ الأونة الأخيرة يعني قد يستبدل الآن سن الذهب مثلا بال الأسنان الآن الحديثة التي ركبها الأطباء.
العموم أنا يعني كلامي في تقعيد المسألة.
جميل.
إذا قام غيره مقامه بنفس صفاته وبنفس آثاره فلا حرج على الإنسان، أو فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب، إنما يستعمل تلك المادة الأخرى،
وهذا في الضرورة يعني ما يضطر إليه الإنسان.
نعم.
جميل. بهذا تكون نهاية هذه الحلقة، واستعرضنا فيها بعض المسائل في الآلية مما يستفاد منه وما يكثر السؤال حوله، وكان ضيفنا فيه فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشتري، فشكرا له على ما بذل وعلى ما قدم، وشكرا لكم أنتم متابعين الكرام في كل مكان، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم نصلي في الختام على النبي محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين.